بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. يعني هذا الحديث يدل على أن الحاكم إذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد فإن أصاب فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد. أما الجاهل الذي لا يستطيع أن يجتهد ليس من أهل الاجتهاد فليس له ذلك، حتى لو أصاب فإنه يأثم أنه حكم بغير علم وليس من أهل الاجتهاد. إذا كان من أهل الاجتهاد عنده علم الكتاب والسنة والقواعد والوصول واللغة، فاجتهد بحث هذه المسألة، وقف على الأدلة ونظر في كلام أهل العلم ثم اجتهد، فإن أصاب فلا أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، وإن أخطأ فلا أجر واحد على الاجتهاد. أما الخطأ فليس فيه أجر لكنه مغفور له. طيب، لو إذا أخطأ هل ينقض حكمه؟ هذا قاضي اجتهد وأخطأ، فهل ينقض حكمه أم أنه ينفذ ولو أخطأ؟ ها؟ نقول إذا كان الاجتهاد يعني محل نظر في خلاف في المسألة، ولو كان لم يوافق القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة فإنه لا ينقض، أن هذا محل اجتهاد، والذي حكم به قال به بعض أهل العلم فهو قول معتبر، هذا لا ينقض ولو كان غيره يرى خطأ هذا الرأي أو هذا القول. أما إذا أخطأ خطأ محضاً يعني حاكم بحكم لم يقل به أحد فلا شك أن هذا ينقض. إذن في تفصيل، خطأ قد يكون خطأ محضاً، قد يكون خطأ اجتهاد، خطأ الاجتهاد لا ينقض. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه حكم في مسألة في الفرائض اللي تسمى الحمارية، تسمى الحمارية، يعني مسألة فيها تفصيل فرائض ليس محل بصر، منه حكم بحكم في هذه المسألة، ثم سئل بعد مدة سنة وقريب منها فحكم بحكم آخر غير الأول، فقالوا: يا أمير المؤمنين إنك قضيت بكذا، يعني ذكروا الحكم أو القضاء السابق، قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني يشير إلى أن مسألة محل اجتهاد، وأنه اجتهد في المرة الأولى وحكم ثم تغير اجتهاده فحكم بغيره. فلما سئل بين أنه ذاك مضى اجتهاد لا ينقض، لكنه الآن تغير اجتهاده فحكم على الرأي الجديد. إذن هذا هو تفصيل المسألة في أو تفصيل القول في هذه المسألة، هل ينقض حكم القاضي إذا لم يصب أم لا؟ حتى لو كان، ما دام انه اجتهد ولم يألو في الاجتهاد، يعني تحرى واجتهد وهو من اهل الاجتهاد، فلا ينقض، لانه لو قلنا بنقض حكم القاضي اذا وافق الراجح هذا يحصل فيه ضرر كبير، سينقض قضاء كثير، ان القضاة كثيرون ويقضون في اليوم والليله في اليوم الواحد بقضايا كثيره، إذن ومن الذي يقضي؟ ربما يكون اجتهاد الناقض هو الخطأ، وإن كان قال به جمهور العلم وتدل عليه الأدلة في الغالب، لكن تبقى المسألة محل اجتهاد ونظر، لم يخالف الإجماع إنما قضى على قول مرجوح، لكن لا نجزم بخطأ هذا القول المرجوح، وإن كان مرجوحا قد يكون هو الصواب، وإن كان الاحتمال ضعيفا لكن ليس خطأ محضا، في احتمال لا ينقض، لأنه لو قلنا بنقضه لا نقضت قضايا كثيرة، كثير من القضاة يقضون بأقوال مرجوحة أحيانا، هو يرى هذا القول وهو مرجوح فلا ينقض، لأنه هذا القول سائق وقال به له السلف، قال به بعض أهل العلم. إذن هذا يعني فيه ترغيب في القضاء، له أجران إذا اجتهد وحكم فله أجران، إذن هذا فيه ترغيب في القضاء، له أجر مضاعف على القضاء. كل قضية يجتهد ويحكم فهو بين الأجر والأجرين، إذا اجتهد استفرغ وسعه بحث هذه القضية ونظر في الأدلة ولم يأل جهدا فهو بين الأجر والأجرين، وخطأه مغفور. هذا فيه أيضا تطمين للقضاة، وإلا لو أثم القاضي على الخطأ لما أقدم أحد على القضاء، هذا قاضي من أهل الاجتهاد وبذل وسعه ولم يتعمد الخطأ فالله يغفر له. طيب لو أخطأ في قتل معصوم، حكم بقتل شخص وهذا الحكم تبين أنه خطأ، الدية على من تكون؟ ها؟ على القاضي ولا في بيت المال؟ ها؟ في بيت المال، لأن خطأه مغفور له، ولو كلف القاضي أن يدفع الدية لا شق ذلك، وترك القضاء كثير من القضاة تخوفا من ذلك. إذن إذا أخطأ ولم يتعمد فالخطأ هو يكون في بيت المال. ما في قضاء عرفي، هذا في الحاكم الذي يعينه الولي الأمر، كذلك لو تحاكم إلى شخص رضوا به يدخل في هذا. يعني أحيانا ما يكون في محكمة في هذا البلد، محكمة بعيدة، أو يكون فيه يعني تحتاج إلى انتظار طويل، فيختارون عالما فقيها يعني ثقة ويترضون بالتحاكم إليه. إذا تحاكم ورضوا بذلك نفذ حكمه، إذا أقر كل واحد قبل الحكم أن نقول رضينا نتحاكم لهذا الشخص وحكمه نافذ علينا، إذا حكم وجب عليهم تنفيذ حكمه ويدخل في عموم الحديث. إذا حكم الحاكم فليس بشرط أن يكون معينا من قبل ولي الأمر، إذا تراضوا به وحكم فإنه يدخل في عموم هذا الحديث. ما في شيء اسمه أحكام عرفية، كلها القضاء شرعي عرف. لا، هذا حكم الطاغوت، يكون له أجران على حكم الطاغوت، هذا ما يحتاج سؤال، هذا ما يحتاج سؤال. هذا يعني إنسان يحكم بالقانون الوضعي نقول له أجران ويحكم بالطاغوت، هذا أحسن أحوال أن يسلم من الكفر، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا أحسن أحواله أنه يسلم من الكفر الأكبر، يكون واقعا في الكفر الأصغر، هذا أحسن الأحوال. بعض العلماء يرى أنه كافر كفر أكبر، لكن الراجح أنه كفر أصغر. باب ما جاء في القاضي، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. حدثنا هناد حدثنا وكيون عن شعبة عن أبي عون عن الحارث ابن عمرو، هذا ذكروا أنه مجهول، عن رجال من أصحاب معاذ، عن معاذ رضي الله عنه، كذلك رجال هؤلاء مبهمون، لكن بعض العلماء يقول هؤلاء جماعة من أصحاب معاذ وهم من التابعين ومن خيار التابعين، لأن معاذ رضي الله عنه خيار الصحابة فلا يصحبه إلا الأخيار وهم جمع، فلا يبعد أن يكذبوا أو يخطئوا. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في تقوية هذا الحديث. أولاً أن اللي عليه جمهور المحدثين أن الراوي إذا أبهم سواء كان واحد أو جماعة أنه لا يقبل، المحدثون عندهم دقة ويعني تشديد في قبول الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يعرف الراوي ولا بد أن يكون ثقة وحافظ والسند متصل وليس فيه علة أو شذوذ، شروط شديدة. الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، هذا شرط، برواية العدل هذا شرط ثاني، الضابط يعني من جهة الحفظ، العدالة من جهة الدين، الضابط من جهة الحفظ، ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، يعني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو غيره، من غير شذوذ ولا علة قادحة. لابد أن يعرف الراوي من هو وهل وما حاله، ويعرف السند المتصل أو المنقطع إلى آخر السند إلى منتهى، وثم من غير شذوذ. الشذوذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، إذا خالف الثقة من أوثق منه فالحديث شاذ مردود. ولا علة قادحة، العلل مختلفة ومتفاوتة ترجع إلى نظر أهل العلم. فإذا المبهم ما يقبل، لكن بعض العلماء يقوي إذا كان يوافق الأصول، معناه مستقيم يوافق الأصول. لكن لو سلمنا أنه مقبول من جهة أنهم جمع ليس واحدا، على الرجال أنهم جماعة، والجماعة يبعد تواطؤهم على الكذب ويبعد أن يتفقوا على الخطأ، وهم من أفاضل التابعين من أصحاب معاذ رضي الله عنه، معاذ لا أصحاب إلا الصالحين كما قال ابن القيم، يمكن هذا يمكن يقبل، لكن الحارث هذا مجهول، والحديث ضعيف عند جمهور أهل العلم من أهل الحديث، ضعفه جماعة من المحدثين قالوا لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا في كتب الفقهاء، هذا دليل القياس عند الفقهاء لأنه صريح في ذكر القياس عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي، فقال أقضي بما في كتاب الله، قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي. معلوم أنه ليس الرأي المجرد، يعني ما في رأي مجرد في الدين، إنما هو الرأي يعني النظر في الأدلة وقياس هذه المسألة على مسألة منصوص عليها لعلة جامعة بين مسألتين، هذا معنى اجتهاد الرأي، تأتي مسألة لا نص فيها ومسألة أخرى شبيهة بها فيها نص، فيلحق الناظر هذه المسألة بتلك بجامع العلة، العلة هنا نفس العلة هناك، والحكم يدور مع علته، فيلحق هذه المسألة التي ليس فيها نص بالمنصوص عليها، هذا هو القياس. والعلماء يختلفون فيه للاختلاف في العلة، بعضهم يرى أن هذه العلة، بعضهم يقول لا العلة كذا، بعضهم يعلل بأكثر من علة، فإذا اختلفوا في العلة اختلفوا في النتيجة، هذا يرى أن العلة كذا والعلة موجودة في المسألة الاجتهادية يلحقها بالمنصوص عليها، ومن يرى أن العلة ليست هذه لم يلحقها ولم يعطي نفس الحكم، فيحصل الخلاف من هذا الباب. وأكثر مسائل الخلافية ليس فيها نص صريح، إما فيها دليل محتمل أو ليس فيها دليل، ويختلفون في إلحاقها بغيرها. إذن هذا معنى اجتهد رأيي، هذا يتضمن القياس، اجتهد رأيه في إلحاق هذه المسألة بنظيرتها مما نص عليه. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال الحديث هذا ضعيف، لكن القياس ثابت وعليه أدلة أخرى، ومن الأدلة آية الحشر لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فعل بأهل الكتاب، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، إلى أن قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني اعتبروا بهم، يعني من كذب وكفر كما كفروا سيحل به ما حل بهم من الجلاء أو القتل أو نحو ذلك. إذن هذا فيه لفت النظر للقياس، الاعتبار هو القياس، يعتبر هذه بهذه، ما دام جاء النص على هذه المسألة فغيرها فمثيلتها تأخذ حكمها. إذن هنا قوم كفروا بالله، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليه نبيه، سلط الله عليه نبيه المؤمنين فأجلوهم وقتلوا آخرين. إذن القياس أن من كفر وعاند سيحل به ما حل بهم، إذن هذا لفت نظر للقياس، والقياس عليه جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، داود الظاهري ومن مشى على طريقة كابن حزم، هؤلاء هم الذين أنكروا القياس، لكن جاءهم ما لا قبل لهم به، وقعوا في تناقض وفي شذوذ يعني شديد واضح. إذا قرأ الإنسان يتعجب كيف يقول بمثل هذا عالم معتبر، مثل المسألة الشهيرة عنهم أنه يقول لا يجوز البول في الماء الداعي لنص الحديث، ويجوز ولكن يجوز أن يبول في إناء ويصبه في الماء الدائم، في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق، لأنه ما يرون القياس. يقول النهي قال لا يبل أحدكم في الماء الدائم، النص عن البول المباشرة، لكن لو بال في إناء وصبه لم يدخل في النهي. هذا أشبه بفعل اليهود اللي وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم السبت ويوم الأحد، يوم الأحد وقالوا لم نصد يوم السبت، يعني هذا يسخر منه العاقل. وذلك بعض العلماء قال أهل الظاهر ليسوا لا يعتد بهم في مخالفة الإجماع، يعني أخرجوه من أهل العلم بسبب كثرة مخالفاتهم بسبب إنكارهم للقياس. لا شك أن هذا خطأ كبير، لأن كل عاقل يعلم أن النصوص لم تأتي بكل مسألة، هذا لا يمكن الإحاطة به، المسائل لا تتناهى، الوقائع لا تتناهى، من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة في المسائل والوقائع لا تتناهى، والنصوص محدودة، الكتاب والسنة لا يمكن كل مسألة يأتي فيها نص. الدخان مثلا هل هو موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس موجودا، إذن لا يمكن النص على تحريم الدخان في القرآن، لكن جاء نص عام وهو يحلم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا تقتلوا أنفسكم لا ضرر ولا ضرار، فيها بيان تحريم كل ضار كل خبيث، ما يحتاج أن ينص على الدخان في القرآن. وحموم المخدرات الإبر مثلا، نعم اللي ما تشرب ليست يعني خمرا يشرب، تكون عن طريق الشم أو عن طريق الإبر في الوريد أو نحو ذلك، كل هذا لابد أن يوجد له نصوص عامة يلحق بها، وإلا لقلنا ما في نص على تحريم الدخان والأصل الإباحة، نسوي زي الظاهرية ما في نص على المخدرات والأصل الإباحة، هذه مشكلة، ستضيع أحكام كثيرة. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، أنزل نصوص فيها عموم، فيها ذكر علل وسبب أسباب للتحريم، أحيانا تكون العلة منصوصا عليها، أحيانا يكون مجمعا عليها وإن لم يكن فيه نص، وأحيانا تكون اجتهادية. الله سبحانه وتعالى فتح باب الاجتهاد لحكم، منها أن يتنافس المتنافسون ويجتهد المجتهدون فيثابون، عمل صالح يتنافس فيه العلماء ويثابون، ويظهر العالم الذكي العالم الموفق العالم الذي يحفظ ويجتهد ويقرأ ويبحث من العالم المتكاسل، في ذلك يعني يتنافس المتنافسون في مجال سباق وتنافس بين العلماء في طاعة الله ومرضاة الله. وإلا كان العلم سهلا يحفظ حفظا وخلص، كل مسألة فيها نص، إذا ما للعالم أي مجال للاجتهاد، يستوي العلماء في هذه المسائل، لكن يتميز الحافظ، وربما تسجل في برنامج والواحد أي مسألة يضغط على الكلمة وتظهر الفتوى ولا يحتاج إلى علماء. كل إنسان عنده هذا الجهاز والفتوى تخرج في لحظة، حكم كذا كذا، ما في خلاف ولا في اجتهاد، كل شيء منصوص عليه. إذن من حكم الله أن يوجد أو يفتح باب الاجتهاد لتنافس العلماء. والأمر الثاني، يحصل فيه سعة على المسلمين في الخلاف، المسألة فيها أقوال وفيها خلاف، يكون فيه سعة. لكن لو كان الحكم مبتوتا في كل مسألة كثرت المخالفة، وقع الناس في الحرام كثيرا. لكن ما دام في خلاف في سعة فهم في السعة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد، شخص ألف كتاب قال أسميه الاختلاف عنوان الكتاب، قال لا، سمه السعة، سميه السعة، كره كلمة الاختلاف وحب هذه الكلمة السعة. الاختلاف في سعة ما دام له حظ من النظر. لا ما أذكر، يعني ما أذكر هل له موجود أم لا. إيه معناه صحيح لا شك، يعني النظر في الحديث من جهة السند والمتن، نقول المتن ليس فيه ما ينكر، هذا الواجب على الحاكم أن يبدأ بالقرآن، إن لم يجده في كتاب الله يأخذه من السنة، كتحريم الجمع بين المرأة وخالتها المرأة وعمتها، هذا منين يؤخذ؟ من السنة. لو أخذ بالقرآن لقلنا أنه حلال، الله تعالى ذكر المحرمات ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكنه ثبت في السنة. إذا لم يجد في القرآن بحث في السنة، لم يجد في السنة يبحث في القياس، ينظر في النصوص ويلحق هذه المسألة بنظيرتها المنصوص عليها. لا شك هذا صحيح، والإجماع أيضا حجة ثابتة وله أدلة معروفة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فإذا اجتمع المؤمنون على شيء فهذا سبيلهم، لا يجوز أحد أن يخالفهم. باب ما جاء في الإمام العادل. حدثنا علي بن المنذر الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية، هذا عطية العوفي وهو ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم، قال في الشرح ضعفه الثوري وهشيم بن عدي، وحسن له الترمذي وحديث، يعني الترمذي سهل يعد من المتساهلين في التحسين، التحسين خاصة، يعني إذا قال الترمذي حديث حسن فهذا ينظر فيه، أحيانا يقر على التحسين وأحيانا يخالف وأحيانا يحسن بالشواهد، أيضا يكون في ضعف شديد ولكنه يحسنه بالشواهد، وأحيانا يعني يقبل حديث بعض الضعفاء، لكن ينظر في كلام الأكثرية حول هذا الرجل. هذا المشهور عند أكثر العلماء الحديث أنه ضعيف، وله حديث كثيرة عن أبي سعيد رضي الله عنه، حديث مشهور مثل لا صلاة، الظاهر أنه منها لا صلاة جار المسلم بالمسجد، حديث كثيرة تأتي بهذا السند فيها عطية عن أبي سعيد، قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. يعني الترمذي حسن، قال حديث أبي سعيد حديث حسن، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني الصحيح أنه ضعيف. ويعني فضل الإمام ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، سبعة من ظلم الله في ظله، بدأ بالإمام العادل، وهذا يشمل الإمام الأعظم اللي هو الملك أو الرئيس إذا عدل، ويشمل أيضا كل من له ولاية من قاض أو أمير أو ولي أمر، رئيس في دائرة أو مدير مدرسة أو نحو ذلك، كل من له ولاية، إمام يعني مسؤول عن هذا الشيء، حتى الرجل في البيت في أسرته يدخل في هذا العموم، كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. وجاء في حديث عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين جل وعلا الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذه الفاظ عامة، الذين يعدلون في حكمهم، حكم يعني حكم عام، سواء قاضي ولا مدير ولا رئيس ولا أب في البيت عنده أسرة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. هذا نص على الحكم في الأهل مع الزوجة والأولاد نحو ذلك. وما ولوا عام، صغيرا كان أو كبيرا، لكن لا شك أن الأجر هم يعني يدخل كل عادل يدخل في هذا الفضل بالجملة. لكن لا شك أن كلما كبرت الولاية كلما زاد العدل وزاد الأجر وزاد الثواب. فالإمام العادل اللي هو رئيس دولة يعدل أعظم أجرا من قاضي في المحكمة يعدل بين الخصماء، أو والقاضي أعظم أجرا من رجل يعدل في أهله وأولاده، هذا معروف. لكنه يدخل في العموم ولا يستوون في تفاصيل الأجر والثواب، ولكل درجات مما عملوا. إذن نقول الإمام العادل سواء كان قاضيا أو غيره له فضل عن يمين الرحمن على منابر من نور عين الرحمن، يظلهم الله في ظله. هذه لا شك أنها أجور عظيمة لمن ولي وعدل. لكن إذا دار الأمر بين أن الإنسان يلي ويعدل أو يخاف أن يظلم وعنده تردد وليس عنده ثقة من نفسه على العدل، فالأفضل أن يجتنب الولاية. هذا هو الأفضل له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تتأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. أبو ذر من عباد وزهاد الصحابة رضي الله عنهم، معروف أبو ذر كان من الحنفاء في الجاهلية، ثم أسلم قديما وصح وقوي إسلامه ثبت، كان من الزهاد العباد رضي الله عنه، يعني من ناحية الدين من أفضل الصحابة في زهده ورع عبادته، لكن في الحكم والقوة هذا شيء ثاني. يرى عليه الصلاة والسلام أنه ضعيف وأنه لا يستطيع أن يتحمل الإمارة والمسؤوليات الكبار، فنصحه بعدم ذلك. إذن ما ينبغي الإنسان أن يتكلف، ينظر في نفسه، يستشير من حوله، إذا رأى من نفسه الضعف بعض الناس حي أو ضعيف في التصور، يعني يخدع، ما عنده بعد نظر وقوة عقل وفهم للأمور، يأتي واحد ويلبس عليه فيصدقه ويتأثر به يظنه صادقا ويحكم له. وبعض الناس لا، عنده عقل راجح، عنده بعد نظر، عنده قوة قلب تأخذ العاطفة، فينظر هنا ينظر هنا ويتأمل مع العلم الشرعي يوفق للصواب. إذن إذا شك الإنسان في نفسه فالأفضل له أن يبتعد عن تحمل الأمانات والولايات والمسؤولية، أن هذا تبعته عظيمة، هذه مخاطرة. إما أن يعلو كثيرا ويرتفع إذا عدل وأدى الأمانة، وإما أن يهلك إذا لم يؤدي الأمانة. ولا يعذر إذا كان ضعيفا ولم يتعمد، ضاعت الولاية بسبب ضعفه، ليس معذورا. كان الأولى به والواجب عليه أن يمتنع من الولاية، أن يعرف النفس أنه ضعيف أنه لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل، كان الواجب عليه أن يعتذر منه. لكن بعض الناس يتهالك على المناصب ويبحث عنها بحثا شديدا ويبحث عن الواسطات التي توصله إليها، ثم إذا وصل إلى هذه المناصب استغلها لصالح الشخصي من ناحية الجاه والمال، ويخون الأمانة ويقرب أصدقائه وقاربه ومن يدفع له ويبعد الصادقين إذا ولو يعني يبعد الناس ولو كانوا صادقين إذا لم يكن له مصلحة في توظيفهم، كما هو واقع كثير بكثرة في هذه الأزمان، نسأل الله العافية. يعني يندر أن تجد شخصا قويا أمينا. حتى في زمان عمر كان يقول اللهم إني أشكو إليك من إيش؟ من ضعف الثقة أو عجز الثقة وفجوء وإيش وقوة الفاجر. يعني عمر رضي الله عنه كان يعني يبحث حثيثا عن شخص أمين وقوي، وصعب يجده، إما أن يجد قويا ولكن أمانته ضعيفة، وإما أن يجد زاهدا عابدا وثقة ولكن قوته ضعيفة، فيحتار بين هؤلاء، هل يوظف أمينا مع الضعف ولا قويا مع قلة الأمانة؟ إذا دار الأمر بين الاثنين أيما يرجح؟ الأمانة في رأي ثاني القوي. نعم صحيح، يعني العلماء يرجحون القوي ولو كان ضعيف الأمانة، لكن ما يكون فاجرا تماما، لأنه بعض الضعف من جهة الأمانة، لأن الضعيف ولو كان أمينا يضيع العمل بالكلية، لأنه ما عنده قدرة على العمل، فأمانته لنفسه ما تنفع الناس، فإذا تولى ضعيفا ضاعت الأمور وتفلتت. لا يزعم السلطان لا شك، لكن ليس هذا مجال ما نحن فيه. فالضعيف يضيع العمل بكلية أو أكثره، وضعيف الأمانة يضيع بقدر قلة أمانته، يعني يضيع ربع الأمانة أو ثلث المسؤولية، لكن الضعيف يضيع الكل أو الأكثر. فلذلك يقدم القوي ولو قلت أمانته على الضعيف لهذا السبب. لكن نسأل الله العافية، اليوم صارت الولايات غنائم، يعتبر الناس غنيمة يسعون إليها بكل وسيلة حتى يصل إلى المنصب لما فيه من الجاه والمال، وأيضا يبدأ يستفيد من المنصب، لا يعين إلا برشاوة وأسطات وكذا، كأنه ملك له استغله لنفسه ولمصلحته والعياذ بالله. تجد بعض الناس راتبه مثلا 20,000 ريال ويدخل من الرشاوة والمحسوبيات وكذا يمكن 100,000 في الشهر أو أكثر، استغل المنصب في جمع الأموال. تجد هذا الموظف عنده 100 مليون في حسابه، تقول منين جتهم؟ من راتبه 20,000، يعني إذا اجتهد وفر له 10, 7, 8، وعنده متطلبات وعنده نفقات، وتجي بعد 10 سنين 20 سنة في الوظيفة تقعد عنده 100 مليون ولا يعرف له تجارة. منين جاب هذه الأموال؟ من المنصب، استغل هذا المنصب في جمع الأموال، مثل يشتغلون في البلديات وغيرها رشاوة وأشياء، يعني إذا ضعفت أمانته يمكن يحصل ملايين من الأراضي وكذا، ويبدأ ينهب من هنا وكذا حتى يصل إلى الملايين بسبب بيع الأمانة والعياذ بالله. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله مع القاضي ما لم يجر، يعني يظلم، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. هذا حديث حسن غريب. نعم هذا حديث حسن، وهذا فيه ترغيب في العدل وترهيب من الظلم، هذه نتيجة معجلة للظالم والعادل. الله مع القاضي، معه بماذا؟ يسدده ويعينه ويثبته. لا شك أن القاضي يحتاج إلى عون من الله تبارك وتعالى في معرفة الحكم وفي الحكم به وتحمل التبعات، أنه قد يأتيه أذى ممن يحكم عليه، ولا سيما إذا كان وجيها وله جاه وله سلطة ربما يؤذيه، فالله سبحانه وتعالى يسدده ويعينه. فإذا جار أي ظلم تخلى عنه، أي تخلى الله عنه فلم يحفظه ولم يسدده ولزمه الشيطان. ما المراد بالشيطان؟ شيطان الإنس ولا شيطان الجن؟ الظاهر أن الجميع، إذا جار الحاكم أو المسؤول من له ولاية صار فاجرا يجور في حكمه، من يلتف حوله؟ أهل المصالح، ولا لا؟ أهل المصالح يبحثون عن شهواته ويقدمونها له من أجل أن يعوضهم على ذلك، مصالح، تبادل مصالح، يأتون بما يحب من أجل أن يحصلوا على شيء من دنياه، فيتعاون معه على الشر. لكن إذا كان صالحا تقيا لم يطمع به أهل الشر، يعرفونه ما يحابي، فيقترب منه أهل الخير والصلاح. اعتبر بحال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما حكم، من جلساؤه؟ الصالحون، والفجرة ابتعدوا عنه وأبعدهم، والشعراء كان لا يسمح لهم بالدخول، يبقى الشاعر يمكن شهر عند بابه ولا يسمح له بالدخول حتى يمل ويرجع. جلساؤه رجاء بن حيوة وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم ومثال هؤلاء، لأنه تقي، فجمع حوله الصالحين والأتقياء، وغيره من الحكام ظلمة يجتمع حولهم الفجرة، الفسقة، الشعراء، مدحين، مدحون، الكذابون، وهكذا. يعني هذه نتيجة معجلة للاثنين، من عدل سدده الله ويسر له جلساء الصالحين، ومن جار تخلى الله عنه، خذله الله وسلط عليه شياطين الجن والإنس. باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما. عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا بعد. هذا حديث حسن. نعم، هذا حديث حسن، وهذا هو الواجب على القاضي، لا يجوز له أن يقضي قبل أن يسمع من الآخر، لكنه يبدأ بالمدعي. إذا جلس الخصمان يقول: أيكم المدعي؟ يبدأ به. من هو المدعي؟ هو الذي يقولون لو ترك خصمه لترك، يعني هو الذي بدأ بالقضية، هو الذي يطالب، لو لم يطالب لما طالبه المدعى عليه، هو الذي لو لم يبدأ لترك، لكن المدعى عليه لا، ما يترك، يدعي عليه هذا ويأتي به يطلب إلى مجلس الحكم. يقول: أيكم المدعي؟ فيقول أحدهم: أنا. يقول: ما دعواك؟ فيتكلم حتى ينتهي. لا يجوز للقاضي أن يقاطعه ولا أن ينهره ولا أن يهدده، يتركه يتكلم، يستوي بينه في المجلس، ولا يقدم أحد على أحد لئلا ينكسر الذي أبعده ويقوى قلب الذي قربه. حتى في الكلام، يعني ما يقول لأحد: ما كيف حالك؟ طيب، حتى لو يعرفه، يعني ما يقبل على أحد ويترك الآخر، أو يقربه في المجلس، أو يداعبه، أو يمازحه، أو يسأله عن حاله لئلا ينكسر قلب الآخر، يقول: والله هذا قريبه، صديقه، يعرفه، إذن سيحكم معه. حتى لو ما حكم معه، لكن هذا الآن صار عنده انكسار، وربما لا يدري بحجته كاملة، لأنه عنده نوع يأس، قالوا: هذا صديق القاضي، إذن القاضي راحت، يتكلم بكلام ضعيف، وذاك يقوى قلبه ويتكلم بكلام أقوى. لا يساوي بينهم في كل شيء في المجلس، حتى قالوا في النظر بلفظه ولحظه، اللحظ هو الملاحظة بالعين، يعني ما يقول على هذا أكثر من هذا، سوي بينهم في النظر، سوي بينهم في الكلام، سوي بينهم في المجلس، كما يعطي هذا فرصة يعطي هذا فرصة، ما يقاطع هذا ويترك هذا يتكلم، لا يقول: هذا ما دعواك؟ تفضل. يتكلم لا يقاطع إلا أن يستفسر منه، من هو هذا الشخص اللي كذا، ماذا قلت، وش معنى كذا، وش معنى كذا، حتى يفهم، حتى ينتهي. إذا انتهى يقبل على الثاني ويقول ما تقول، فيبدأ الثاني يرد على كلام الأول وينظر في القضية، ثم بعد ذلك يطلب الشهود من المدعي بينة، وذاك اليمين إذا أنكر ولم يكن ذو البينة إلى آخره. المقصود أن القاضي لا يجوز له أن يحكم قبل أن يسمع من الثاني كما سمع من الأول. في مثل مشهور يقول: إذا أتاك شخص قد فقعت عينه فلا تحكم له حتى ترى خصمه، فقد يكون فقعت عينه حسب المبالغة. يعني مهما جاء الأول تظلم انتظر. صحيح نذكر شيء كبيرا، لكن يمكن الثاني أشد منه فينتظر حتى يسمع من الاثنين. طيب، هل يجوز الحكم على الغائب؟ هذه مسألة مشهورة في كتب الفقه تكلم فيها العلماء، اسمها الحكم على الغائب. يعني شخص ادعى على شخص وهذا الشخص غائب عن البلد. الآن النظام إذا كان الشخص غائبا عن البلد، ما ساكن في بلد آخر، ما تسمع الدعوة في بلد المدعي لئلا يكلف المدعي عليه السفر. ترفع القضية وين؟ في بلد المدعي عليه. جاء واحد في الرياض يشتكي واحد في مكة، قال: والله كذا خصمي كذا. وين خصمه؟ قال: في مكة ساكن. ماذا يقال له؟ ارفع الدعوة في مكة. طيب، الآن المدعي يكلف السفر، نفس الشيء، قلنا ارفع في مكة لئلا يكلف المدعي عليه السفر إلى الرياض. هو يقول أيضا: وأنا أكلف السفر إلى مكة وأنا لي حق، لماذا أظلم وأكلف السفر إلى مكة؟ مش الجواب عن قوله؟ نقول المدعي عليه بريء، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أنت الآن تدعي ما ثبت لك شيء، فإذا كنت صادقا فاذهب هناك. الآن لا نسمع دعواك ولا نقبل منك شيئا، لأن الأصل أنه بريء، فلا نكلفه السفر. يمكن يأتي ولا يثبت لك شيء، تكون أتعبته وكلفته سفرا وليس لك شيء، يعني ما ثبت لك شيء إلى الآن. هذا النظام الآن، أن القضية ترفع في بلد إلا إذا كان المدعي امرأة، يستثنونها في النظام، يقول: لأن المرأة يصعب عليها أن تسافر. هذا يعني خص المرأة، إذا ادعت المرأة في بلدها والمدعي عليه في بلد آخر يلزمونه بالحضور، لأن المرأة قد لا تستطيع السفر، لا يكون عندها محرم، تعرض للسفر بلا محرم وهو معصية، وربما يحصل لها فتنة في البلد الآخر، والمحرم قد يأبى السفر معها، فلذا يستثنى المرأة. طيب، أحيانا لابد من القضاء على الغائب. هذه مسألة خلافية، العلماء يقول يجوز الحكم على الغائب وهو على حجة إذا حضر، لكن يحكم عليه غاب عن مجلس الحكم، ولا سيما إذا كان مختفيا. الإنسان قد يكون هاربا مختفيا، وإذا قيل لابد أن يحضر علق الحكم حتى الحضور وهو مختفي. إذا علم أنه مختفي عمدا فإنه لابد أن يحكم عليه، لأن عدم حضوره دليل على أنه مدين. ولا لماذا لا يحضر مع أنه موجود في البلد لكنه مستخفي؟ إذن يحكم عليه، إذا كان له مال يحجر عليه حتى لو كان غائبا، لأن عدم الحكم عليه يفتح باب الهروب وتعليق الحقوق. هذا شخص يقول: أنا أطلب فلان 1,000,000 ريال وعندي إثباتات، حضر الخصم المدعي ومدعي عليه ما حضر، طلب فلم يوجد، مختفي. هذا الشخص يقول: عندي شهود، جاء ببينته أنا أطلب 1,000,000 ريال وعندي شهود، شهد فلان وفلان، وقبل القاضي شهادتهم يحكم عليه. إذا حكم عليه أن هذا له 1,000,000 ريال، إن كان ذاك مظلوم سمع بالحكم خرج، جاء ونقض البينة بشيء آخر، وإلا فإنه ينفذ الحكم وتحجر على أمواله ويؤخذ المليون هذا إذا كان موجودا ويدفع إلى الخصم. يعني يقولون لابد، يعني أحيانا لابد من الحكم على القاضي لئلا تضيع الحقوق، لكنه على حجته إذا حضر حكم عليه، لكن لما جاء بشهود ثقات أنه قضاه دينه، وصحيح وعليه له دين علي في تاريخ كذا، لكني قضيته في تاريخ كذا بعده، وجاء بشاهدين أنه قضاه، يحكم عليه ولا ينقض الحكم؟ ينقض حكم الأول، لأنه جاء ببينة تنقض البينة الأولى، فإذن هو على حجته إذا حضر. لكن لو ترك الحكم لصار الغياب والاختفاء ذريعة في ضياع الحقوق، واضح؟ لكن لو كان غائبا في سفر ينتظر ويدعي على شخص، لكن هذا الشخص مسافر سيأتي بعد أسبوع بعد شهر أقل أكثر، يقول القاضي انتظر حتى يحضر، لأنه ليس هاربا، مسافر وسيحضر. الميت غائب، أحيانا يأتي شخص يدعي على ميت، والله فلان الميت أنا أطلبه 100,000 ريال وهذه البينة، ورقة فيها شهود أو معه شهود حضروا، وهذا ميت، يحكم عليه ولا لا؟ يحكم عليه، لأنه يعني هذا الآن يدعي عنده بينة وهذا ميت لا يمكن إحضاره، إذن لا بد أن يحكم على الميت، وإن كان له تركة يؤخذ من تركته. طيب إذن كيف نجمع بين هذه الحالات التي يحكم فيها بدون سماع من الطرف الثاني مع هذا الحديث؟ يقولون هذا الحديث محمول على ما إذا كان الخصمان حاضرين، لا شك كان الخصمان حاضرين فلا بد أن يسمع من الاثنين، لكن إذا كان أحدهما غائبا وغيابه هذا لا عذر له فيه، إما مختفي أو ميت لا يمكن إحضاره، هذه قضية ثانية، هنا الآن لا بد أن يحكم لئلا تضيع الحقوق. هذا ميت إذا قلنا لا بد أن يحضر ضاع حق هذا، وهذا عنده إثبات أنه أقرضه 100,000 ريال، لماذا لا نحكم له؟ نحكم له وننظر في تركة الميت ويأخذ 100,000 ريال من التركة. هذا مختفي لا يمكن أن يترك الحكم لئلا يعان على الاختفاء، يحكم عليه وإن كان صادقا حضر وأدلى بحجته. أو يقضى عليه، يقضى عليه، نقول عن اليمين، لا، لأن النكول هو أن يقال احلف يقول لا، هذا النكول، لكن الغياب محتمل، يمكن أنه مريض، يمكن أنه مسافر، يمكن أنه عنده عذر، فيحكم عليه ويعلن الحكم، وإذا لم يحضر معناه أنه مدين، يعني كأنه حضر ولا حلف، إذا عالم بالحكم ولم يحضر، إن شاع الحكم ولم يحضر لينقضه، هذا إقرار منه أنه صحيح، وكان عنده حجة وبينة لحضر ونقض هذا الحكم، وذلك يقولون هو على حجته إذا حضر. باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسلم. نعم هذا أخذنا. باب ما جاء في إمام الرعية، حدثنا أحمد بن منيع، حدث إسماعيل وإبراهيم قال حدثني علي بن الحكم، حدثني أبو الحسن قال عمرو بن مرة لمعاوية رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة، أي الفقر والمسكنة، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته، فجعل معاوية رضي الله عنه رجلا على حوائج الناس. قال الترمذي رحمه: حديث عمرو بن مرة حديث غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. هذا حديث حسن لا بأس به، وهذا يدل على أنه لا يجوز لمن والله الله سبحانه وتعالى ولاية أن يحتجب عن الناس، لابد أن يكون له مجلس يأتيه أصحاب الحاجة، وهذا معمول به بحمد الله، الأمراء والرؤساء والوزراء كل من له ولاية له مجلس في يوم معين في الأسبوع أو يومين وساعات محددة يأتيه الناس بالمعاريض وكذا، هذا يطلب كذا وهذا يقول كذا وهذا كذا، وينظر في حاجات الناس، من رأى أنه محق قضى حاجته والمبطل يرده ويجتهد في قضاء حاجات الناس، لأنه ما عين في هذا المنصب إلا لخدمة الناس، هذا هو المنصب، حقيقة المنصب هو خدمة الناس، تقديم العون لهم وقضاء حاجاتهم، فإذا احتجب عنهم إذن ما فائدة كونه رئيسا أو أميرا أو وزيرا في هذا البلد؟ لا فائدة من كونه له ولاية، الناس بحاجة إلى الولاة، هذا يدعي كذا وهذا يطلب كذا وهذا عنده وقع عليه ظلم يطلب رفعه وهذا كذا، وأصحاب الحاجات كثر، لا بد أن يجلس لهم وقتا كافيا، يعني ما يكفي أن يجلس في الشهر مرة ويبقى صاحب الحاجة سنة وأكثر ما وصل للدور ووصل إلى الحاكم أو الأمير، هذا فيه ظلم للرعية، لابد أن يحدد مجالس كافية لوصول أصحاب الحاجات، ثم أيضا ينظر في الصادق من الكاذب، سمعنا أنه كل من أتاه قضى حاجته، لا، توضع لجان تدرس هذه القضايا وكذا، يعني ليس الأمر هين بهذه السهولة، أنه يأتي الأمير أو المسؤول تقدم له المعاريض ويوافق عليها مباشرة، تحتاج دراسة نظر وتتبع الأدلة، هذا يدعي أنه مظلوم، هذا يدعي كذا، هذا يدعي كذا، فيحيلها على أصحاب الاختصاص ويبحثون في هذه القضاء، إن كان صادقا قضيت حاجته ونصر، وإن كان مبطلا ردت، ربما يؤدب أيضا على الدعاء الكاذب، المهم أنه لابد أن يستقبل هذه الطلبات حتى لو كانت عن طريق مثلا الفاكس والبرقيات أو ما شابه ذلك أو الخطابات التي تقدم وينظر فيها، لكن لو جلس مع الناس أفضل، الإنسان قد يكتب كلاما ولكن إذا جلس معه تبين له أكثر مما كتب، كلام قد يكون مختصرا ولا يؤدي المعنى التام، فإذا جلس مع صاحب الحاجة تبين له أشياء ليست مكتوبة في الخطاب هذا أفضل، لكن لو اقتصر على الخطابات هذا أيضا معناه أنه كأنه جلس معه وأخذ خطاباته ونظر فيها وقضى حاجة الصادق، هذا أيضا كأنه جلس معهم، لكن الجلوس أفضل وأكمل. معاذ رضي الله عنه من خيار الملوك، لأنه بدأ الملك من تولي معاوية رضي الله عنه، انتهت الخلافة وبدأ الملك بدليل أنه ورثه لابنه يزيد بن معاوية، فمعاوية رضي الله عنه أول الملوك وهو خير الملوك، لأنه صحابي ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام مدحه بعض الحديث، فمعاوية خير الملوك، ثم بدأوا بعده يتسلسلون، وكل زمان يأتي أسوأ من الذي قبله إلا ما ندر، يأتي عنا الزمان الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل، رواه البخاري، لكن أول ملك معاوية رضي الله عنه، فاستجاب مباشرة وجعل رجلا، لأنه لا يستطيع أن يتفرغ للناس كلهم، لأن مملكته واسعة، حكم كل البلاد الإسلامية شرقها وغربها من أقصى اليمن إلى أقصى الشام إلى ما وراء النهر، يعني رقعة عظيمة واسعة جدا، فيصعب أن يجلس للناس كلهم، فجعل رجلا يقضي حوائج الناس ويراجعه فيما يشكل عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.